أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في بحث توقف الوضع على تصور المعنى تقدم بما لا مزيد عليه من أن الواضع لا بد له أن يتصور المعنى، لأن الوضع حكم على المعنى، حكم عليه بأنه قد وضع اللفظ له. هذا المعنى إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وعلى كل منهما إما أن يكون متصورا بنفسه وإما أن يكون متصورا بعنوانه. فكانت الاحتمالات المتصورة أربعة، وقلنا بأن الاحتمال الرابع هو غير ممكن، لأن يشترط في إمكان الواضع أن يكون المعنى متصورا إما بنفسه وإما بعنوانه. وعلى القسم الرابع المعنى الموضوع له وهو العام لم يكن متصورا لا بنفسه بحسب الفرض ولا بعنوانه، لأن الخاص الجزئي ليس عنوانا له. وقلنا لا أحد يتوهم بأنه من يتصور زيد فقد تصور الحيوان الناطق، فكيف لا يكون تصور الكلي؟ اللي تصور الجزئي تصور الكلي. نقول لا، في هذه الحالة قد تصور نفس الكلي، تصور الكلي بنفسه. وإحنا ما نريد مثال أنه لم يتصور الكلي بنفسه، وإنما جعل الخاص عنوانا لماذا؟ للكلي. والخاص ليس عنوانا للكلي. هذا ما تقدم، احنا ما طبقنا العبارة، نطبق العبارة. قال توقف الوضع على تصور المعنى. عليكم السلام. قال ويشترط في كل وضع يباشره الواضع. هاي يباشره الواضع يريد يخص الكلام بالوضع التعييني، ويخرج الوضع التعيني. ليش؟ لأن بالوضع التعييني هناك واضع، فلا بد له أن يتصور المعنى الموضوع له حتى يحكم عليه، بينما بالوضع التعيني ماكو واضع، هو من كثرة الاستعمال أصبحت علاقة بين اللفظ والمعنى. فهنا جاء يتكلم لا بد من تصور الواضع للمعنى الموضوع له. إذن الكلام وين؟ في الوضع التعييني لا في التعيني. هذا أشار إليه بهذه العبارة.
شيخ كثرة الاستعمال، شكو واحد يستعمل يتصور
كثرة الاستعمال مو وضع. هذا الأول من من
أيضا وضع، من مو وضع.
لا، من استعمله في المعنى، في معناه هذا لم يقصد شنو أن يضعه له. والثاني كذلك، والثالث كذلك، والرابع كذلك، فهذا مو حاكم، مو واضع. ثم بعد ذلك أصبحت هناك علاقة بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى. وما يجي هذا كلام إما أن يتصور بنفسه وإما أن يتصور بعنوانه. وش يتصور بنفسه بعنوانه؟ واضح إن شاء الله. هو نفسه هذا اللفظ جاء يستعمله في هذا المعنى، وتكرر استعماله في هذا المعنى. بعد ما يجي كلامنا فيه أنه إما أن يتصور بنفسه وإما أن يتصور ماذا؟ أن يتصور في بعنوانه. فهذا الكلام خاص بالوضع التعييني، لذا أشار المصنف إليه بهذه العبارة: في كل وضع يباشره الواضع، يعني الوضع التعييني. فكلامه في الوضع التعييني تجي في هذه الاحتمالات الأربعة. تفتوا يا ولا؟ واضح هذا جاي يقوله؟ قال ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ. وكل حاكم الآن راح يتكلم فقط في الحكم على المعنى، على اللفظ راح يجي لأن اللفظ أيضا محكوم عليه. وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. ليش؟ لاستحالة الحكم على المجهول المطلق. كيف هو مجهول مطلق وكيف ماذا تحكم عليه؟ ولا لا، كأنما بينهما تناقض، يلزم التناقض، من جهة مجهول مطلق ومن جهة تحكم عليه بحكم. إذا حكمت عليه بحكم هذا يعني أنه ليس مجهولا مطلقا، فيكون مجهول مطلق وليس مجهول مطلق. إذا كان الحكم على المجهول المطلق ماذا؟ مستحيلا، للزوم التناقض. قال وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة، باستحضار المعنى مباشرة بنفسه، وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه على المعنى وملاحظته وملاحظة هذا العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى الذي يراد وضع اللفظ له. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. يا هذا الشرط أن المعنى المحكوم عليه إما متصور بنفسه وإما بعنوانه. الحالة الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه، بإزاء هذا المعنى الكلي. فالموضوع له قد تصورنا بنفسه، الموضوع له وهو المعنى الكلي بنفسه تصورنا ووضعنا له اللفظ، ويسمى بالوضع العام لأن معنى المتصور شبيه عام، والموضوع له عام لأن الموضوع له حقيقة هو نفس ذلك العام. هاي الحالة الأولى. الثانية أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد ويضع اللفظ بإزائه، بإزاء هذا المعنى الجزئي، ويسمى بالوضع الخاص لأن المعنى المتصور خاص والموضوع له خاص لأن المعنى الذي وضع له حقيقة هو نفس ذلك الخاص. فالموضوع له جزئي قد تصورنا بنفسه. الحالة الثالثة أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى أفراده، إلى أفراد ذلك العنوان، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير. فالموضوع له الفرد ولكن المعنى المتصور عنوان الفرد، العنوان العام الذي يشار به إلى ذلك الفرد، ويسمى بالوضع العام لأن المعنى المتصور حين الوضع هو عام والموضوع له خاص لأن الموضوع له حقيقة هو الجزئي، هو فرد ذلك العنوان. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور، بمعنى أن الموضوع له ليس متصورا بنفسه ولا بعنوانه، إذن لا يمكن الوضع. قال ويطلق عليها اسم الوضع الخاص لأن المعنى المتصور عند الوضع هو خاص والموضوع له عام لأن الموضوع له هو العنوان الكلي لذلك الخاص، العنوان العام. وهي أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع، كما إذا تصور زيد وضع اللفظ للإنسان. قال وهذا مستحيل.
شيخنا نفس اللفظ هو زيد يضع
للإنسان؟
لو
لا 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 لفظ الإنسان،
لفظ الإنسان
أضعه لكلي الإنسان، فش أصور؟ أصور زيد وأضع لفظ الإنسان لكلي الإنسان. قال وهذا مستحيل لأن الفرد والخاصة اللي هو بمثالنا زيد ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع حتى يكون شنو مشيرا إليه. فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه بحسب الفرد، لأن ما صورنا بنفسه، تصورنا الخاص عند الواضع، ولا بعنوان، لا مستحضرا بنفسه ولا مستحضرا شنو بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه، لأن الخاص ليس عنوان لماذا للعام وليس منطبقا على العام. ومثال الحالة الأولى الوضع العام والموضوع له عام، أسماء الأجناس، أصور الأسد وأضع لفظ الأسد له. ومثال الحالة الثانية الأعلام الشخصية، أصور زيد وأضع لفظ زيد له. وأما الحالة الثالثة اللي هو اللي هي الوضع عام والموضوع له خاص، فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، هل الحروف مثال إلها أو ليست مثالا، سيأتي الكلام عنه، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. قال توقف الوضع على تصور المعنى. ذكرنا بأنه كما لا بد من تصور المعنى عند الوضع لأن المعنى محكوم عليه، كذلك لا بد من تصور اللفظ عند الوضع لأن اللفظ أيضا ماذا محكوم عليه. فالوضع هو حكم على المعنى وعلى اللفظ، حكم على المعنى بأنه وضع له اللفظ، وحكم على اللفظ أحسن بأنه وضع للمعنى. إذن لا بد من تصور اللفظ. تصور اللفظ أيضا على نحوين، تارة اللفظ الذي يراد وضعه لمعنى يتصور بنفسه ويوضع للمعنى فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وأخرى اللفظ لا يتصور بنفسه وإنما يتصور أحسنتم بعنوان مشير إليه ويوضع المن ذلك اللفظ المشار إليه بذلك العنوان يوضع للمعنى، يسمى الوضع حينئذ نوعيا. مثال الوضع الشخصي قال الأسماء الأجناس، أنا أتصور لفظ الأسد، لفظ الأسد بنفسه أتصوره وأضعه المن المعنى. الأعلام الشخصية، أتصور زيد، لفظ زيد، لفظ زيد أتصوره وأضع عليه زيد. الحروف من قبيل من إلى على نفس الحروف ألفاظها، هاي وضع شخصي أو نوعي؟ شخصي. أتصور من نفس لفظ من أتصور، نعم الموضوع له ذاك المعنى، تقدم الكلام به أنه لا يتصور بنفسي وإنما يتصور بعنوانه. أما نفس الحرف من على لا أصور بنفسي. هذا مثال الوضع الشخصي. أما الوضع النوعي فمثاله الهيئات. الهيئات هم دالة على معاني، مو الهيئة هم تدل على معنى. هيئة فاعل، صيغة الفاعل هاي تدل على معنى أنه هذا الذي قام بشنو بذلك الفعل، كضارب، سارق، آكل، ماشي، مو؟ أريد أضع هيئة فاعل لهذا المعنى المخصوص. خب فشلون أقدر أصور الهيئة وأضعها لمن لذلك المعنى؟ يعني لابد أن أتصور الهيئة لأن الهيئة محكوم عليها. الهيئة لا توجد إلا في ضمن مادة من المواد، ضارب، فاعل، سارق، ولا توجد جنو الهيئة مستقلة عن المادة. إذا كانت لا توجد إلا في ضمن مادة فهي هيئة جزئية شخصية في هذه المادة. فإذا أضع هيئة هذه المادة هيئة ضارب، خب شلون أضع لهيئة ماذا؟ سارق، هيئة آكل، هيئة واضح؟ فهي هيئة شخصية
مستقلة،
ما مستقل
ضارب،
ضارب هيئة متقومة بهذه المادة. فهيئة شخصية جزئية لا تنطبق على تلك الهيئة المتقومة بمادة آكل، مو لا؟
نعم.
هو
نجد
مستقلة عن مستقلة لا تنطبق عليها. فالهيئات متكثرة بتكثر المواد، والمواد كثيرة، لا يمكن أن أستحضر كل مواد التي توجد فيها هيئة فاعل وأضعها، أضعها لذلك المعنى. واضح؟
ما أصور هيئة خليط،
فكل ما أصور هيئة فهي موجودة في ضمن مادة، فهي جزئية لا تنطبق على تلك الهيئة الموجودة في مادة أخرى.
تصور المادة يسبق الهيئة، يعني حروف كحروف مثلا مثل سارق ضارب، صور هيئة المادة والبداية سين كذا راء، وبعدين
لا أنا أقول أضع هيئة سارق بهذا المعنى، هذا لا يعني أنك وضعت هيئة ضارب لهذا المعنى، هيئة آكل لهذا المعنى. المواد كثيرة، والمواد كثيرة غير محصورة، هسه واحد يقول ما يخالف، إذن هاي جزئية تصور هيئة فاعل في كل المواد، يقول له خلاص المواد غير محصورة لا يمكن أن نصورها كلها، فنضطر إلى تصور عنوان يشير إلى تلك الهيئة، وأضع تلك الهيئة المشار إليها بذلك العنوان المن لهذا المعنى المخصوص. فاضطروا إلى أن يجعلوا هيئة في ضمن مادة معينة كهيئة كمادة فاعل، وجعلوها هذه كعنوان المن، كعنوان لكل الهيئات، لكل الهيئات في كل المواد. واضح إن شاء الله؟ هاي هيئة فاعل مو هي الموضوعة، أنا أصور هيئة فاعل وأضع لهذا المعنى، مو هي، أحسنتم، وإنما هذه عنوان للهيئة الموجودة في كل تلك المواد. فالهيئة الموجودة في المواد لم أتصورها بنفسها، وإنما تصورت عنوانا مشيرا ماذا؟ مشيرا إليها. كأنما ولا هي مو جنس، هي الحقيقة هي جزئي.
تقريب
أحسنتم بالضبط، هي أنزلها منزلة هذا، وإلا هي جزء في حقيقتها جزء، ليست ماذا عنوانا وكليا، إلا أنه تجعل كذلك من قبيل هذا. أحسنتم تردون قلون، فتجعل كذلك ويوضع اللفظ لذلك المعنى. قال توقف الوضع على تصور اللفظ كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف الوضع على تصور اللفظ، إما يتصور اللفظ بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه المن إلى اللفظ فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الأول الوضع الشخصي وضع أسماء الأجناس، لأنه وضع أسماء الأعلام بل حتى الحروف من قبيل من وإلى وعلى. قال ومثال الثاني وضع الهيئات المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين، ضارب، سارق، آكل، عالم، وضعها لمعنى هيئة اسم الفاعل. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كمادة فاعل. قبها جزئية إلا أنها تجعل ماذا؟ كعنوان مشير، ويوضع ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة، كل ما كان على صيغة فاعل هكذا يقال أضعه لكذا، ويوضع أو ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة، يعني على وتيرة فاعل للمعنى الفلاني، فيكون الوضع نوعيا. قال المجاز: تقدم منا بأن اللفظ أو الوضع في حقيقته هو علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وتقدم تفسير تلك السببية، والمصنف قد اختار في تفسير السببية القرن الأكيد لقائل أن يقول: عرفنا أن اللفظ يدل على معناه الحقيقي نتيجة ذلك القرن الأكيد، فكيف اللفظ يدل على معناه المجازي؟ اللفظ كيف يدل على المعنى المجازي إذا كان هناك قرنا أكيدا بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي وحصلت العلاقة وحصلت السببية؟ فكيف اللفظ أيضا يكون سببا لدلالته، للدلالة على المعنى المجازي؟ يقول المصنف بأن اللفظ إذا حصلت له علاقة واقتران بينه وبين معناه الحقيقي، سيحصل أيضا علاقة واقتران بينه وبين المعنى المجازي. سبب هذا الاقتران والموجب لهذا الاقتران هو مجموع اقترانين: اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي مقترن بذلك المعنى المجازي، فاللفظ أيضا يكون مقترن بماذا؟ بالمجازي، نتيجة لهذين الاقترانين، مجموع هذين الاقترانين، لأن المقترن بشيء مقترن بما اقترن به ذلك الشيء. ولولا إذا اقترنت الكتاب باليد واقترنت اليد الأخرى باليد، فتكون اليد الأخرى أيضا مقترنة بماذا؟ بالكتاب، مجموع هذين الاقترانين. فنفس الموجب لحصول العلاقة بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي بنفس هذا هو يوجب حصول علاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، فيكون اللفظ له الصلاحية أن يدل على المعنى المجازي بنفس الشيء الذي جعل له الصلاحية للدلالة على المعنى حقيقي، نفس اللي هو هذا الوضع، نفس هذا الوضع الذي جعل الصلاحية لللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي، نفس هذا يوجب ماذا؟ يوجب صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي، لأن الوضع هذا أوجب اقترانا بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، وهذا المعنى الحقيقي مقترن بمعنى آخر لازم له، ومجموع هذين الاقترانين سيكون اللفظ أيضا له الصلاحية أن يدل على ماذا؟ على المعنى المجازي. نعم، غايته أن صلاحيته للدلالة على المعنى المجازي صلاحية ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأنها حاصلة مجموع اقترانين، فاقترانه بالمعنى الحقيقي أقوى، وصلاحيته للدلالة عليه تكون فعلية لأن الاقتران أقوى. وقلنا بأن السبب في الانتقال من اللفظ إلى المعنى موضوع له، واللفظ كان سببا للتصور المعنى، إنما هو العلقة الأكيدة والاقتران الأكيد. ولا إشكال بأن العلقة الأكيدة والاقتران الأكيد إنما هو بالارتباط الأول، بالاقتران الأول، الاقتران الأول أقوى، فتكون صلاحية الدلالة بها فعلية. بينما المعنى المجازي صحيح اللفظ مقترن به، إلا أن اقترانه أضعف. ليش؟ باعتبار ناتج من مجموع اقترانين. لا أشكال بأن اليد الأولى المقترنة بالكتاب اقترانها بالكتاب أقوى من ماذا؟ من اقتران اليد الثانية التي اقترنت بالكتاب بواسطة اقتران اليد. فالعلقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي موجودة، والصلاحية موجودة، والارتباط موجود، إلا أنه أضعف من اقتران بماذا؟ بالمعنى الحقيقي. فصلاحيته، صلاحية دلالته، دلالة اللفظ على المعنى المجازي شو تكون؟ تكون غير فعلية، وإنما تكون الصلاحية فعلية إذا اقترن بماذا؟ بالقرينة الصارفة على المعنى الحقيقي، فحينئذ تكون صلاحيته فعلية. صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي تكون حينئذ فعلية. واضح هذا؟ وأما إذا لم تكن هناك قرينة فحينئذ اللفظ إنما صالح فعلا للدلالة على ماذا؟ على المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. يقول المصنف: من هنا قالوا بأن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الحقيقي دائما، لأن الصلاحية الفعلية والموجودة في المعنى الحقيقي، فدائما في مرحلة المدلول التصوري اللفظ إنما هو السبب لتصور ماذا؟ لتصور المعنى الحقيقي، فهو الذي المعنى الحقيقي تأتي صورته عند الإتيان بماذا؟ باللفظ، يتبادر ذلك المعنى. بل سيأتي في بحث إن شاء الله بأن المدلول التصوري يكون على وفق المعنى الحقيقي حتى مع نصب القرينة على المجاز، حتى إذا نصب قرينة على المجاز.
المنطقة يقول تجنب المجاز
إبراهيم، شلون
خذنا المنطقة تجنب اللفظ المجازي
فحتى إذا نصب قرينة الذي يتصور منه المعنى الحقيقي، لأن نصب القرينة على المجاز إنما تفيد أن هذا هو المراد الجدي، وأن هذا هو المراد الذي استعمل المتكلم اللفظ لأجله، لا أن هذا شنو هو المراد المدلول التصوري. يبقى هذا اللفظ السبب لماذا؟ لحضور ذلك المعنى ويتصور ذلك المعنى، وهذا واضح بالوجدان. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، تتصور لفظ الأسد من أسد ولا؟ نعم، بقرينة يرمي تعرف أنه مراد الجد منه الرجل الشجاع.
نفس التصور.
يبقى المعنى الحقيقي يحضر بحسب مرحلة المدلول التصوري. نعم، بحسب مرحلة المراد الجدي، مراد الاستعمالي، تفهم أنه مراد شنو؟ مراد اختار مثلا الرجل الشجاع، مراد جدا الرجل الشجاع، إلا أنه بحسب مرحلة المدلول التصوري لا هو يريد شنو؟ بحسب مرحلة المدلول التصوري الذي يحضر هو المعنى الحقيقي كما هو واضح. ومن هنا يتضح بأن صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي لا يحتاج فيها إلى وضع جديد غير وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي نفس هذا كما يكسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي يكسبه أيضا ماذا؟ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ولا نحتاج إلى وضع آخر حتى اللفظ يكون صالحا للدلالة على المعنى المجازي. واضح ولا؟ ليش؟ قلنا نفس هذا الوضع هو يجعل علاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، وعلاقة أيضا بين اللفظ وبين بين المعنى المجازي.
إذا استعمال آخر
إذا وضع آخر فهذا الحقيقي ما. لأن نفس هذا اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي بذلك الوضع يوجب اقترانه أيضا بماذا؟ بالمعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ هذا ما في مشكلة. المشكلة هنا أو السؤال هنا، هل صحة استعمال اللفظ مو الصلاحية؟ الصلاحية انتهينا إلى أنها لا تحتاج إلى وضع جديد. صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تحتاج إلى وضع جديد أو لا تحتاج؟ الصحة واضح إن شاء الله. حتى يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل نحتاج إلى وضع جديد أو لا نحتاج إلى وضع جديد؟ خلنا نقرأ هذا ونوصل. قال: المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. ما عندنا مشكلة به، كلامنا هذا المعنى الحقيقي. كما يكتسب أيضا، نقول كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المتشابهة، غير أن صلاحية يعني هاي صلاحية الدلالة على المعنى المجازي بدرجة أضعف من صلاحية تعليما المعنى الحقيقي. ليش أضعف؟ لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران المعنى بذلك المعنى الآخر. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، أما المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، هي صلاحية ماذا؟ فعلية من دون قرينة إن أقوى، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. هذا مو مراد أن المصنف هنا ليس مراد أنه مع القرينة شنو المدلول التصوري هو المعنى المجازي، ومن دون قرينة المدلول التصوري ماذا؟ هو المعنى الحقيقي. لا، لذلك يقول دائما المدلول التصوري هو على وفق المعنى الحقيقي حتى مع القرينة على المجاز. وهذا راح يجي متصل أو متصل على كل حال.
بالنسبة للعام أو المطلق بالنسبة للقرينة أقول مو هي هاي الضابطة؟
لا، هناك في الظهور، في ظهور مراد
قصدي قرينية بما هي قرينية، لأن هناك قاعدة تسكر
اي هناك القرينه يقول هادمه للظهور او لا، ان كان متصله فهي هادمه، ان كان منفصله فهي ليست هذاك يا ظهور. هل التصور يقصدونه؟ ها؟ لا، هناك ما يقصدون التصوري، هناك الان الان بالتصوري واضح، هناك يقصدون به الهادمه له وليست هادمه، الظهور اللي هو موضوع الحجيه. ولا اشكال بان الظهور الذي هو موضوع الحجيه ليس ماذا؟ ليس التصوري. هاي بحث التطابق بين الدلالات، بحث رجينا ان شاء الله بحث التطابق بين الدلالات. هكذا قال، اقرا واسمح للشاهد. قال: ويختلف التصور عنهما في ان ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة. ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة، يبقى المعنى الحقيقي حتى لو قرينة على المجاز، قرينة متصلة لا ينهدم، لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر غير المعنى الحقيقي، مع ذلك يبقى المدلول التصوري. واضحة؟ واضحة عبارته جدا بهذا المطلب.
وإذا ما تصور الأسد شجاع ما راح يصور الرجل شجاع،
يعني إذا ما صور الأسد ما أصلا هنا ما راح يكون هاي جمالية المجاز، ما راح تحصل قطعا أكو تصور للمعنى الحقيقي. قال: معنى أنه هو يعني المعنى الحقيقي الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي، وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. لا، نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي هذا يكسبه صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه على المعنى المجازي أو لا، أو تتوقف صحته، صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي على وضع معين. الصلاحية الآن انتهينا، الصلاحية لا تحتاج إلى وضع آخر، لكن صحة الاستعمال هل تحتاج أو لا تحتاج؟ المصنف يقول: على فرض، لو فرضنا أنها الصلاحية أو الصحة، صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تحتاج إلى وضع آخر غير الوضع المن للمعنى الحقيقي، لو فرضنا ذلك يقول لابد أن نصور ذلك الوضع المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي، نصوره تصويرا بحيث لا يتنافى مع كونه معنى مجازيا ولا يوجب أن يكون معنى حقيقيا، بحيث هذا الوضع يتكفل الطولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. شنو طولية؟ يعني اللفظ بنفسه دال على المعنى الحقيقي ودلالته على المعنى المجازي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة حتى تحصل طولية. وإلا لو قلنا بأن اللفظ وضع للمعنى المجازي من دون تكفل هذه النكتة وتفسير هذه الطولية، حينئذ سيكون اللفظ دالا على المعنى المجازي كدلالته على المعنى الحقيقي من دون قرينة، فينقلب المجاز إلى ماذا؟ إلى حقيقة، وهذا خلف، إحنا نريد مجاز. إذن لو فرضنا الأمانة هنا، نقول لو فرضنا أن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تحتاج إلى وضع آخر غير وضعه إلمن إلى المعنى الحقيقي، فلا بد أن نصور ذلك الوضع المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي تصويرا يتكفل الطولية بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، بحيث لا يوجب أن ينقلب المجاز إلى حقيقة. واضح أظن هذا؟ كنا نصوره بهش تصوير. عدة تصويرات ذكرها المصنف في البحث، هنا ذكر تصويرا واحدا. لذلك قال مثلا، هاي كانت مثلا إشارة إلى تلك التفسيرات لعله. شلون هذا الوضع يتكفل الطولية؟ قال بأن يوضع اللفظ للمعنى المجازي، هذا الوضع الذي أوجب صحة الاستعمال في المجاز، أن يوضع اللفظ للمعنى المجازي مع القرينة، المعنى المجازي مع القرينة، هذا اللفظ وضع له فحينئذ تكفل الطولية. ليش؟ لأن المعنى المجازي من دون قرينة اللفظ لم يوضع لفظ، فإذا تجرد اللفظ عن القرينة يكون دالا على المعنى الحقيقي فقط وفقط. نعم، إذا نصبت القرينة حينئذ هذا الذي وضع له اللفظ فيكون دالا على المعنى المجازي، هذه تكفل الطولية لما يتكفل الطولية على هذا التفسير يتكفل الطولية. فنقول الوضع المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي هذا الوضع أخذ فيه القرينة، فمع القرينة وضع اللفظ له، من دون قرينة لم يوضع له، فمن دون قرينة يبقى دالا على المعنى الحقيقي فقط وفقط فتكفل الطولية وهو المطلوب. هذا لو قلنا مصنف من البداية يقول إذا نقول باحتياجه إلى وضع جديد لابد هذا الوضع الجديد يتكفل ذلك. واضح؟ الآن نريد نعرف ما هو الصحيح، هل الصحيح أنه يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج إلى وضع جديد؟ صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل تحتاج إلى وضع جديد؟
نفس الوضع بس أضافة قليلة،
نفس ذاك الوضع؟ ما يصير ذاك الوضع المعنى الحقيقي؟
لا، وأضافة قرينة
ما يصير. أقول ذاك الوضع موضوع للمعنى الحقيقي، إضافة قرينة للحقيقي
هذا خلاف،
إذن هذا وضع آخر. أو نقول لا، صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد كالصلاحية، كما أن صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد، كذلك الصحة لا تحتاج إلى وضع جديد. المصنف يقول الصحيح أنها لا تحتاج إلى وضع جديد، لأن احتياجها لوضع جديد الصحة، احتياج صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي إلى وضع جديد له احتمالان كل منهما باطل، فيثبت عدم ماذا؟ عدم الاحتياج، أو له معنيان بالحقيقة كل منهما باطل. شنو معنى أن الصحة تحتاج إلى وضع جديد؟ شنو هي الصحة؟ شنو مقصودكم من الصحة؟ احتمال، احتمال الأول أن المقصود من الصحة صحة استعمال اللفظ المجازي في المعنى الحقيقي، بمعنى الحسن، أنه يحسن استعماله في ماذا؟ في المعنى المجازي، يحسن استعمال اللفظ في معناه المجازي. إذا كان هذا المعنى معنى الصحة، معناها الحسن، يحسن استعماله، فحينئذ نقول بأن استعمال اللفظ في المعنى المجازي حسن ما دام اللفظ له الصلاحية أن يدل على المعنى المجازي، والصلاحية هي حاصلة بنفس ذلك الوضع السابق. ما دام له الصلاحية فاستعماله فيه ماذا؟ حسن. نعم، إذا لم يكن له الصلاحية، إذا لم يكن لللفظ الصلاحية للدلالة على ذلك المعنى واستعملت فيه، هذا شنو؟ هذا ليس بحسن وقبيح، أما ما دام اللفظ له الصلاحية أن يدل على ذلك المعنى المجازي فحينئذ إذا استعملت فيه وهو له الصلاحية بحسب الفرض فهو حسن له مو حسن حسن لأن له الصلاحية فيمكن أن تستعمله فيه واستعماله فيه حسن ويقصد تفهيم المعنى المجازي بذلك اللفظ هذا الاحتمال الأول احتمال أن المراد بالصحة يعني الحسن يقولون إذا مراد بالصحة الحسن فهو حسن استعماله في المجازي من دون احتياج إلى وضع جديد لأن الحسن حاصل بالصلاحية والصلاحية حاصلة بذلك الوضع الاحتمال الثاني أن المراد بالصحة صحة استعمال اللفظ بمعنى المجازي يعني انتساب إلى اللغة يصح استعماله فيه يعني أن هذا الاستعمال منتسب إلى اللغة الذي يريد المتكلم التكلم بها استعمال اللفظ في هذا المعنى هذا استعمالا منتسبا إلى تلك اللغة فيكون صحيحا أما إذا استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى ليس منتسبا إلى هذه اللغة ليس منتسبا إلى اللغة العربية اللغة العربية لا يستعمل هذا اللفظ وين في هذا المعنى فالاستعمال ليس بصحيح فإذا كان المراد بالصحة هي انتساب هذا الاستعمال استعمال اللفظ في هذا المعنى انتسابه إلى تلك اللغة فحينئذ نقول هذا متحقق أيضا بنفس الصلاحية ما دام اللفظ له الصلاحية أن يدل على المعنى المجازي وهاي الصلاحية حاصلة من وضع تلك اللغة لأن تلك اللغة وضع فيها هذا المعنى لهذا المعنى الحقيقي مو هذا اللفظ لهذا المعنى الحقيقي فاكتسب هذا اللفظ صلاحية الدلالة على ماذا؟ على المعنى المجازي فالصلاحية هذه اكتسبت من وضع هذه اللغة فإذا استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى بسبب لاحظوا وياي بسبب صلاحية ناشئة من وضع تلك اللغة إذن هذا الاستعمال نسب إلى ماذا؟ إلى تلك اللغة نسبة لها لو ما نسبة لها ليش؟ لأنه استعمال في المعنى بسبب صلاحية ناشئة من وضع تلك اللغة فإذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى تلك اللغة وانتسب إلى تلك اللغة إذن لو كان المراد من صحة الاستعمال هو انتسابه إلى تلك اللغة فهذا الانتساب حاصل بنفس تلك الصلاحية الحاصلة بوضعه للمعنى الحقيقي فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع آخر غير الوضع للمعنى الحقيقي لا في الصلاحية بحسب الفرض ولا بماذا؟ بالصحة لأن الصحة بأي تفسير فسرناها سواء فسرناها بالحسن فيكفي فيها الصلاحية وسواء فسرناها بماذا؟ بالانتساب إلى اللغة فيكفي فيها أيضا الصلاحية تلك الصلاحية فلا نحتاج إلى وضع جديد واضح هذا؟ قال وعلى تقدير القول بالتوقف بالتوقف على وضع جديد لا بد من تصور الوضع المصحح للاستعمال المجازي تصوره بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي وإلا إذا كان لا يختلف لأن قلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف خلف كونه معنى مجازي قال ويحفظ الطولية بنحو يختلف ويحفظ الطولية بين هذا الوضع بنحو مختلف وهذا الوضع بنحو يحفظ ماذا الطولية بين الوضعين للحقيقي والمجازي على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة وذلك بأن يدعى مثلا هاي قلنا إشارة إلى أكو تفاسير أخرى وبيانات أخرى للطولية ذكرها في البحث قال بأن يدعى وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي اللفظ المنضم للقرينة هذا موضوع للمعنى المجازي أما اللفظ من دون قرينة هذا لم يوضع للمعنى المجازي من دون قرينة هذا موضوع الحقيقي قال فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي، فهذا فسر ماذا؟ فسر الطولية بينهما.
شيخ
بس
ما احتاج وضع جديد، لكن احتاج زيادة
لو احتاج زيادة على هذا؟ احتاج؟ الآن يقول لو احتاج الوضع جديد.
لا مو وضع جديد، احتاج زيادة إلى الوضع الحقيقي.
لا الآن هذا البينة الآن بينه بناء على الاحتياج إلى وضع جديد. فإذا كنا ما نحتاج إلى وضع جديد حتى هاي الزيادة ما نحتاجها.
القرينة
متعتبر
أهم زيادة
مثلا. هاي مو في الوضع.
مو بالفرض، لا فرض أنك قرينك زيادتك وضع جديد.
فهاي مو بالوضع.
لا مو. مو
أي أحسن يحتاج إلى قرينة طبعا. يحتاج إلى قرينة. قال والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال. تصحيح استعمال اللفظ في المجاز. ليش؟ لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه حسن الاستعمال، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله في ذلك المعنى، وقصد تفهيمه به يحسن استعماله ويحسن ماذا؟ قصد تفهيمه به، تفهيم المعنى به بذلك اللفظ، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة للمعنى المجازي كما عرفت، فيصح استعماله فيه من دون حاجة إلى وضع جديد يصح الاستعمال. وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك في انتسابه إلى تلك اللغة أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ، صلاحية في اللفظ، صلاحية لماذا؟ للدلالة على المعنى، ناشئة، هاي صفة للصلاحية، صلاحية نشبيه هاي الصلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، فما دام استعمال بسبب صلاحية ناشئة من تلك اللغة إذن ذلك الاستعمال منسوب إلى ماذا؟ إلى تلك اللغة، لأن هذا الاستعمال يرجع إلى تلك الصلاحية وهذه الصلاحية ترجع لماذا؟ إلى اللغة، إذن الاستعمال رجع إلى اللغة فينتسب ذلك الاستعمال إلى اللغة. فإذا كان مرادكم من صحة الاستعمال الانتساب فالانتساب حاصلون. علامات الحقيقة والمجاز تأتي إن شاء الله تعالى.